الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمؤمنين والمؤمنات أجمعين.
حمّي ماركا تعودين عودتون. نعم يا شيخ.
قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى: فصل. رأيت جمهور العلماء يشغلهم طلبهم للعلم في زمان الصبا عن المعاش، فيحتاجون إلى ما لا بد منه، فلا يصلهم من بيت المال شيء ولا من صلات الإخوان ما يكفي، فيحتاجون إلى التعرض بالإذلال. فلم أر في ذلك من الحكمة إلا سببين: أحدهما قمع إعجابهم بهذا الإذلال، والثاني نفع أولئك بثوابهم. ثم أمعنت الفكر فتلمحت نكتة لطيفة، وهو أن النفس الأبية إذا رأت حال الدنيا كذلك لم تساكنها بالقلب، ونبت عنها بالعزم، ورأت أقرب الأشياء شبها بها مزبلة عليها الكلاب أو غائطا يؤتى لضرورة. فإذا نزل الموت بالرحلة عن مثل هذه الدار لم يكن للقلب بها متعلق متمكن، فتهون حينئذ.
انتهى.
نعم
أعيد الفصل. ما أدري شو إنه ما هو واضح فيه. روز.
قال الإمام الجوزي رحمه الله تعالى: فصل. رأيت جمهور العلماء يشغلهم طلبهم للعلم في زمان الصبا عن المعاش، يحتاجون إلى ما لا بد منه، فلا يصلهم من بيت المال شيء ولا من صلات الإخوان ما يكفي، فيحتاجون إلى التعرض بالإذلال.
التعرض بالإذلال يعني يتعرضون للناس بالسؤال، أعوذ بالله. هذا لا شك أنه قبيح. طلب العلم الذي يشغل ويوصل إلى هالدرجة، العلم فيه عز وهذا يفضي إلى الذل. نعم
أحسن الله إليك. فلم أر في ذلك من الحكمة إلا سببين: أحدهما قمع إعجابهم بهذا الإذلال.
الأول
قمع إعجابهم بهذا الإذلال.
يجب أن يقول ما الحكمة التي تحول بينه وبين هذا الأمر؟ قمع إعجابهم بالإذلال، كونهم يرضون بهذا الذل، يجب أنهم يقاومون هذا الإعجاب، لا يجب أن يأنفوا ويترفعوا. نعم قاموا إعجابهم بهذا الثاني.
نفع أولئك بثوابهم،
الذين يعطونهم هم المنتفعون، الذين يعطون هؤلاء المتعلمين هم اللي ينتفعون بثواب صدقاتهم عليهم. الآن الصدقة الآخر والمعطي، الآخر ينتفع به نفعا دنيويا أكل وشرب أو لباس، وذاك ينتفع به المنفعة الكبيرة وهي الثواب الثاني. نعم
والثاني نفع أولئك بثوابهم. ثم أمعنت الفكر فتلمحت نكتة لطيفة، وهو أن النفس الأبية إذا رأت حال الدنيا كذلك لم تساكنها بالقلب ونبت عنها بالعزم ورأت أقرب الأشياء شبها بها مزبلة عليها الكلاب أو غائطا يؤتى لضرورة فإذا نزل
يعني هذا مثل للدنيا. الدنيا الرسول صلى الله عليه وسلم مثلها بالطعام والشراب وما يؤول إليه. الطعام والشراب يؤول إلى ما؟ إلى بول الغائط. هذا مثل الدنيا مآلها إلى الفساد والعفن والرديء. الله المستعان. لا إله إلا لا إله. ما أحقر الدنيا ما أحقرها ما أحقر الدنيا. نسأل الله العافية. نعم.
فإذا نزل الموت بالرحلة عن مثل هذه الدار فإذا نزل الموت بالرحلة عن مثل هذه الدار لم يكن للقلب بها متعلق متمكن فتهون حينئذ.
خلاصة هذا الكلام أنه إذا استشعر حقارة الدنيا إذا نزل به الموت لا يأسف لا يأسف لأنه قد استقر في قلبه رداءتها وأنها يعني لا ينبغي أن يتعلق بها القلب. وإلا من تعلق قلبه بالدنيا إذا نزل به الموت يتحسر عليها. لكن المؤمن الذي استيقن وآثر الآخرة على الدنيا لا يأسف عليها ولا يتحسر بل يفرح بلقاء الله. نسأل الله يجعلنا كذلك. نعم يا أخي.
أحسن الله إليك. فصل: ما زال جماعة من المتزهدين يزرون على كثير من العلماء إذا انبسطوا في مباحات والذي يحملهم على هذا الجهل فلو كان عندهم فضل علم ما عابوهم وهذا لأن الطباع لا تتساوى فرب شخص يصلح على خشونة العيش وآخر لا يصلح على ذلك ولا يجوز لأحد أن يحمل غيره على ما لا يطيقه هو غير أن لنا ضابطا هو الشرع فيه الرخصة وفيه العزيمة لا ينبغي أن يلام من حصر نفسه في ذلك الضابط ورب رخصة كانت أفضل من عزائم لتأثير نفعها ولو علم المتزهدون أن العلم يوجب المعرفة بالله تعالى فتنبت القلوب من خوفه وتنحل الأجسام للحذر منه ولو علم المتزهدون أن العلم يوجب المعرفة بالله تعالى فتنبت القلوب من خوفه وتنحل الأجسام
تنبت القلوب
نعم
تنبت القلوب
تنبت نعم
تنبت
تنبت
تنبت أجود
نعم تنبت نعم فتنبت القلوب
تنبت بالجد والتشمير والقوة نعم
فتنبت القلوب من خوفه وتنحل الأجسام للحذر منه فوجب التلطف بالأجسام حفظا لقوة الراحلة ولأن آلة العلم والحفظ القلب والفكر فإذا رفهت الآلة جاد العمل وهذا أمر لا يعلم إلا بالعلم فلجهل المتزهدين بالعلم أنكروا ما لم يعلموا وظنوا أن المراد إتعاب الأبدان وإمضاء الرواحل وما علموا أن الخوف المضني يحتاج إلى راحة مقاومة كما قال القائل روح القلوب تع الذكر. انتهى الفصل.
إذا كان الذهن مجهد ما يبقى ما يقال له وما يسمع، لكن إذا ارتاحت القلب وارتاحت النفس يعني صار عند الإنسان استعداد لقبول المواعظ وقبول التذكير وما إلى ذلك، كما قال القائل. نعم،
كما قال القائل: روحوا القلوب تع الذكر.
نعم.
فصل: ليس في الوجود شيء أشرف من العلم، كيف لا وهو الدليل، فإذا عدم وقع الضلال. وإن من خفي مكائد الشيطان أن يزين في نفس الإنسان التعبد ليشغله عن أفضل التعبد وهو العلم، حتى إنه زين لجماعة من القدماء أنهم دفنوا كتبهم ورموها في البحر، وهذا قد ورد عن جماعة. وأحسن ظني بهم أن أقول كان فيها شيء من رأيهم وكلامهم، فما أحب انتشاره، وإلا فمتى كان فيها علم مفيد صحيح لا يخاف عواقبه كان رميها إضاعة للمال لا يحل.
إضاعة للمال وإضاعة للعلم، إضاعة للمال وإضاعة لما فيها من العلم كله. نعم.
وقد دنت حيلة إبليس إلى جماعة من المتصوفة حتى منعوا حمل المحابر تلامذتهم، وحتى قال جعفر الخلدي: لو تركني الصوفية جئتكم بإسناد الدنيا. لو تركني الصوفية جئتكم بإسناد الدنيا. كتبت مجلسا عن عباس الدوري، فلقيني بعض الصوفية فقال: دع علم الورق وعليك بعلم الخرق. ورؤيت محبرة مع بعض الصوفية فقال له صوفي آخر: استر عورتك وقد أنشدوا للشبلي. إذا طالبوني بعلم الورق برزت عليهم بعلم الخرق. وهذا من خفي حيل إبليس، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، وإنما فعل وزينه عندهم لسببين: أحدهما أنه أرادهم يمشون في الظلمة، والثاني أن تصفح العلم كل يوم يزيد في العالم ويكشف له ما كان خفيا عنه، ويقوي إيمانه ومعرفته، ويريع عيب كثير من مسالكه. إذا تصفح مناهج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأراد إبليس سد تلك الطرق بأخفى حيلة، فأظهر أن المقصود العمل للعلم. أحسن الله إليك. فأظهر أن المقصود العمل للعلم نفس لنفسه، وخفي على المخدوع أن العلم عمل وأي عمل. فاحذر من هذه الخديعة الخفية، فإن العلم هو الأصل الأعظم والنور الأكبر، وربما كان تقليب الأوراق أفضل من الصوم والصلاة والحج والغزو. وكم من معرض عن العلم يخوض في عذاب من الهوى في تعبده، ويضيع كثيرا من الفرض بالنفل، ويشتغل بما يزعمه الأفضل عن الواجب. ولو كانت عنده شعلة من نور العلم لاهتدى. فتأمل ما ذكرت لك ترشد إن شاء الله.
تعلم العلم عبادة، فالانشغال بنوافل العبادات من صلاة وصيام والإعراض عن العلم هذا من مداخل الشيطان، لأن العلم ينمي الإيمان ويقوي العزائم، يعرف الإنسان بالحق بالعلم، يعرف الإنسان ربه ويعرف دينه ويعرف حقه ويعرف ما يجب عليه. العلم العلم الشرعي هو النور وهو القوة، هو النور. فآمنوا بالله ورسوله، هو النور الذي أنزلنا. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ابن الجوزي له تأملات في أحوال الناس، ولهذا عنده الكتاب المعروف تلبيس إبليس، ويقرا فيه تلبيسه على العباد، تلبيسه على القراء، تلبيسه على كذا على كذا، مشى فيه. نعم،
احسن الله اليك. فصل: مر بي حمالان تحت جذع ثقيل، وهما يتجاوبان بانشاد النغم وكلمات الاستراحه، فأحدهما يصغي على ما يقوله الآخر ثم يعيده أو يجيبه بمثله، والآخر همته مثل ذلك. فرأيت أنهما لو لم يفعلا هذا زادت المشقة عليهما وثقل الأمر، وكلما فعلا هذا هان الأمر. فتأملت السبب في ذلك، فإذا به تعليق فكر كل واحد منهما بما يقوله الآخر وطربه به، وإجالة فكره في الجواب بمثل ذلك، فينقطع الطريق وينسى ثقل المحمول. فأخذت من هذا إشارة عجيبة، ورأيت الإنسان قد حمل من التكليف أمورا صعبة، ومن أثقل ما حمل مدارات نفسه وتكليفها الصبر عما تحب وعلى ما تكره. فرأيت الصواب قطع طريق الصبر بالتسلية والتلطف للنفس، كما قال الشاعر: فإن تشكت فعللها المجرة من ضوء الصباح، وعدها بالرواح ضحى. وها ومن هذا ما يحكى عن بشر الحافي رحمه الله: سار ومعه رجل في طريق، فعطش صاحبه فقال له: نشرب من هذا البئر. فقال بشر: اصبر إلى البئر الأخرى. فلما وصلا إليها قال له البئر الأخرى، ما زال يعلله، ثم التفت إليه فقال له: هكذا تنقطع الدنيا. ومن فهم هذا الأصل علل نفسه وتلطف بها ووعدها الجميل لتصبر على ما قد حملت، كما كان بعض السلف يقول لنفسه: والله ما أريد بمنعك من هذا الذي تحبين إلا الإشفاق عليك. وقال أبو يزيد رحمه الله: ما زلت أسوق نفسي إلى الله تعالى وهي تبكي حتى سقتها وهي تضحك. واعلم أن مدارات النفس والتلطف بها لازم، وبذلك ينقطع الطريق. فهذا رمز الإشارة وشرحه يطول.
الحين اليسنون، تعرفون السواني؟ اليسنون كانوا يغنون في المنحات، فهم حاجة سوق البعيرة رايحة جاية يغني،
يقعدون نهار كامل
وهو
يسنون،
ولا سيما يحطون حتى المحال، المحال اللي عليها أرشاء يحطون فيها أعواد تصير تصلصل، يصير لها صرير وهو يتناغم مع تسمع لها صوت،
يقطعون الوقت.
يسهلون يعني العمل، وهذا شيء متبوع في نفس اللي يشتغلون البنائين كالحين يشتغلون وهم يغنون.
صحيح،
تسلية. لا إله إلا لا إله إلا الله وحده. نعم.
الوقت
عندك فصل؟
إيه نعم، وقف على الفصل.
الله ابن الجوزي عجوبة رحمه الله في التفسير والحديث والمواعظ والعجائب، عنده كتب كتاب الأذكياء والحلقة نعم يا أبو الزبير.
صلى الله عليك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمؤمنين والمؤمنات. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين في تتمة حديثه على فصل في تنازع الناس في الأفضل من الصبر والشكر. وروى ليث بن أبي سليم عن عثمان عن ابن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالنعم يوم القيامة والحسنات والسيئات، فيقول الله عز وجل لنعمة من نعمه خذي حقك من حسناته، فما تترك من حسنة إلا ذهبت بها. وقال بكر بن عبد الله المزني.
من رواه إيش؟
أحسن عليك.
الكلام هذا من رواه هو؟
أحسن عليك. هذا قال روى ليث بن أبي سليم عن عثمان عن ابن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه.
أقول هذا مثل هذا الظاهر لا يصح.
المخرج قال ضعيف جدا.
إيه ما يصح. نعم.
وقال بكر بن عبد الله المزني ينزل بالعبد الأمر فيدعو الله.
ينزل
بالعبد الأمر فيدعو الله فيصرف عنه، فيأتيه الشيطان فيضعف شكره، يقول إن الأمر كان أيسر مما تذهب إليه. قال ولا يقول العبد كان الأمر أشد مما أذهب إليه، ولكن الله صرفه عني. وذكر ابن أبي الدنيا عن صدقة ابن يسار قال بين داود عليه السلام في محرابه إذ مرت به ذرة فنظر إليها وفكر في خلقها وعجب منها وقال ما يعبأ الله بهذه، فأنطقها الله فقالت يا داود أتعجبك نفسك، فوالذي نفسي بيده لأنا على ما آتاني الله من فضله أشكر منك على ما آتاك الله من فضله.
سوائف. نعم.
أحسن عليك. وقال أيوب إن من أعظم نعم الله على عباده أن يكون مأمونا على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال ما؟
وقال أيوب إن من أعظم نعم الله على عبده أن يكون
وقال أيوب.
أيوب أحسن عليك.
هي كان هو التابع أيوب السختياني ما هو النبي. ما في تعليق؟
لا أحسن عليك. ارتكر أخرجه ابن أبي الدنيا في الشكر وقلت إسناده صحيح.
إيه أيوب السختياني التابع.
أحسن عليك.
نعم.
وقال سفيان الثوري كان يقال ليس بفقيه من لم يعد البلاء نعمة والرخاء مصيبة.
يا أفقه منه من يعد الرخاء نعمة والبلاء مصيبة والبلاء نعمة ويشكر ربه على هذا وهذا، هذا منفعته عاجلة وهذا منفعته عاجلة، فكلاهما نعمة. هذه نعمة في جانب الدنيا، هذه اسمها نعمة، مأكل ومشرب وملبس وكذا وكذا، وتلك نعمة أخروية، فكلاهما نعمة. نعم.
أحسنك. وقال زاذان: مما يجب لله على ذي النعمة بحق نعمته ألا يتوصل بها إلى معصية.
ألا يتوصل.
ألا يتوصل.
يعني يمكن تمشي ولا هي ألا يتوصل.
أحسنك.
نعم.
قال ابن أبي الدنيا: أنشدني محمود الوراق: إذا كان شكري نعمة الله
نعم.
إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي ما له في مثلها يجب الشكر علي ما له في مثلها يجب الشكر فكيف
علي له
علي ما له
عندي أحصائك علي له
كذا على الصواب
أحصائك
علي له في مثلها يجب الشكر نعم.
أحصائك علي له في مثلها يجب الشكر فكيف وقوع الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر إذا مس فكيف وقوع الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر
طيب. إذا كان إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر فكيف
إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي ما في علي له في مثلها يجب الشكر فكيف وقوع الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر إذا مس بالسراء عم سرورها
إذا مس بالسراء
عم سرورها وإن مس بالضراء أعقبها الأجر
الله إذا مس إذا إيش مسها
إذا مس بالسراء عم
سرورها وإن مس بالضراء
أعقبها الأجر
أعقبها الأجر الله الحمد لله نسأل الله العافية
آمين
نعم
وما منهما إلا له فيه منة تضيق بها الأوهام والبر والبحر
وما منهما نعم
وما منهما إلا له فيه منة تضيق بها الأوهام والبر والبحر
نعم
وقد روى الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قال الله عز وجل إن المؤمن عندي بمنزلة كل خير يحمدني وأنا أنزع نفسه من بين جنبي
نعم الحمد لله
ومر محمد بن المنكدر بشاب يغامز امرأة فقال: يا فتى، ما هذا؟ جزاء نعم الله عليك. وقال حماد بن سلمة عن ثابت قال: قال أبو العالية: إني لأرجو أن لا يهلك عبد بين اثنتين، نعمة يحمد الله عليها وذنب يستغفر منه.
اللهم اللهم اللهم. يقول يا محمد بن عبد الوهاب: أسأل الله الكريم رب العالمين أن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. كلمات طيبة. هذا هو الواجب، إذا أعطي شكر هذا، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فكل حال لها حكم، كل حال لها واجب. فواجب العطاء الشكر، وواجب البلاء الصبر، وواجب الذنب الاستغفار. نعم،
أحسن إليك،
ما شاء الله. نعم.
وكتب ابن السماك إلى محمد بن الحسن حين ولي القضاء بالرقة.
سماك ابن سماك، ما هو ابن سماك؟
وكتب ابن السماك،
ابن سماك،
ابن سماك،
إيه،
بدون آل، أحسن إليك،
بدون تشديد،
أحسن إليك. وكتب ابن السماك إلى
ابن سماك،
يعني نلغي الأل، هنا مكتوب السماك،
يمكن بأل.
نعم،
أمشي.
وكتب ابن السماك إلى محمد بن الحسن حين ولي القضاء بالرقة: أما بعد، فلتكن التقوى من بالك على كل حال، وخف الله من كل نعمة أنعم بها عليك من قلة الشكر عليها مع المعصية بها، فإن في النعم حجة وفيها تبعة، فأما الحجة بها فالمعصية بها، وأما التبعة فيها فقلة الشكر عليها، فعفى الله عنك كلما ضيعت من شكر، أو ركبت من ذنب، أو قصرت من حق. ومر الربيع بن أبي راشد برجل به زمانه فجلس يحمد الله ويبكي، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: ذكرت أهل الجنة وأهل النار، فشبهت أهل الجنة بأهل العافية، وأهل النار بأهل البلاء، فذلك الذي أبكاني.
يا الله، وش الوقت يا محمد؟
باقي 11
دقيقة.
أحسن إليك. وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب أحدكم أن يرى قدر نعمة الله عليه فلينظر إلى من هو تحته.
نعم، قال الرسول قال في الحديث: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من فوقكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. هذا في إرشاد نبوي عظيم. نعم.
ولا ينظر إلى من هو فوقه. قال عبد الله بن المبارك: أخبرني يحيى بن عبيد الله قال: سمعت أبي يقول: سمعت أبا هريرة فذكره. وقال ابن المبارك: حدثنا يزيد بن إبراهيم عن الحسن قال: قال أبو الدرداء: من لم يعرف نعم الله إلا في مطعمه ومشربه فقد قل عمله وحضر عذابه. قال ابن المبارك: أخبرنا مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه سلم على رجل فرد عليه السلام، فقال عمر للرجل: كيف أنت؟ قال الرجل: أحمد الله، أحمد إليك الله. قال: هذا أردت منك. قال ابن المبارك: وأخبرنا مسعود عن علقمة بن مرثد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لعلنا نلتقي في اليوم مرارا يسأل بعضنا عن بعض، ولم يرد بذلك إلا ليحمد الله عز وجل. وقال مجاهد في قوله تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، قال: لا إله إلا الله. وقال ابن عيينة: ما أنعم الله على العباد نعمة أفضل من أن عرفهم لا إله إلا الله. قال: وأن لا إله إلا الله في الآخرة كالماء في الدنيا.
الحمد لله، الحمد لله، نعمة الإسلام، هذا معنى نعمة الإسلام. إلى هنا يا شيخ.
أحسن الله إليك شيخنا. شيخنا أحسن الله إليكم، ذكرتم بيتا في الدروس الماضية.
أيوه.
بحثت عنه.
أي بيت؟ قل.
لا الآن سأذكره شيخنا أحسن الله إليك. يقول أحدهم: فاحرص على حفظ الزمان فلا يضع في غير صالحة وما لا يجمل، ولقد يسمى ضائعا إن فات في. وتوقفتم صديق، بحثت عن
في غير صالحة وما لا يجمل،
ولقد يسمى ضائعا،
ولقد يسمى ضائعا إن فات في غير صالحة وما لا يجمل.
يعني مكررة هذه الكلمتين.
وين مكررة؟
لأنك ذكرت حصلك في بداية البيت: فاحرص على حفظ الزمان فلا يضع في غير صالحة وما لا يجمل.
نعم. ولقد يسمى ضائعا إن فات فيه غير صالحة وما لا يجمل.